رمت النجاة بحبله مستغفرا فحبا.
الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. استمرار مفاوضات إلغاء الحظر في فيينا، والوفد الإيراني يجتمع مع منسق الاتحاد الأوروبي. وفد الإطار التنسيقي يجتمع مع زعيم التيار الصدري بالنجف، والأخير يدعو إلى حكومة أغلبية وطنية. المقاومة الفلسطينية تؤكد استعداداتها للمواجهة العسكرية المقبلة مع الاحتلال إذا ما أقدم على أي مغامرة. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أجرى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني محادثات مع مساعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أنريكي مورا على هامش مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر، وتواصل المحادثات أعمالها بين إيران ومجموعة 4+1 في مختلف المستويات والصيغ وسط تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق. وكانت الجولة 8 للمفاوضات قد انطلقت يوم الاثنين، حيث أشار باقري إلى التقدم الحاصل في الجولة السابقة، وأكد ضرورة رفع الحظر وتقديم ضمانات عينة وكافية من قبل الطرف الآخر والتحقق من هذه الإجراءات. وقال إن الوفد الإيراني كما في الجولة السابقة على استعداد كامل للتعامل الجاد والتقدم بالمفاوضات إلى الأمام. حول مسار الجولة 8 من مفاوضات إلغاء الحظر الجارية بفيينا، نستمع إلى التقرير التالي.
إجماع بين الأطراف المشاركة في مفاوضات إلغاء الحظر بفيينا على إحراز تقدم ملحوظ في الجولة 8 والأخيرة لهذا العام، مع وجود تفاؤل حذر بالتوصل إلى اتفاق قريبا، تفاؤل أعربت عنه طهران عبر تأكيدها أن المحادثات تمضي في الاتجاه الصحيح، لكنها أكدت أن التوصل لاتفاق جيد مشروط بجدية وحسن نية الطرف المقابل.
نعتقد أنه في حال واصل الطرف الآخر محادثات هذه المرحلة بحسن نية، فإن الوصول إلى اتفاق جيد لجميع الأطراف أمر ممكن، سنكون قادرين على تحقيق هذا الهدف.
روسيا وعلى لسان مندوبها إلى المفاوضات أكدت إحراز تقدم لا جدال فيه في الجولة الحالية. ميخائيل أوليانوف قال إن موضوع إلغاء الحظر الأمريكي عن إيران تجري مناقشته بشكل ناشط في الأجواء غير الرسمية، واصفا اجتماعات اليوم الثاني من هذه الجولة بالمفيدة والإيجابية للغاية. مندوب الصين وانغ تشون قال إن بكين مثل معظم المشاركين تؤمن بأن المفاوضات حققت نتائج إيجابية رغم التفسيرات المختلفة للجولة السابقة من المفاوضات، لكنه حمل واشنطن مسؤولية ما آلت إليه الأمور حتى الآن.
الولايات المتحدة فرضت عقوبات لا تحصى على إيران، لذلك أكدنا في بداية المحادثات أنه يجب أن يكون هناك إحساس بالصواب والخطأ. أولئك الذين انسحبوا من الاتفاق النووي وفرضوا عقوبات عليهم أن يتخذوا خطوات، هذا هو هدف المحادثات.
أما واشنطن فقد تعاملت بحذر مع هذا التفاؤل، لكنها اعترفت بإحراز بعض التقدم في المحادثات. المتحدث باسم الخارجية نيد برايس صرح أنه قد يكون هناك بعض التقدم المتواضع، لكن من المبكر القول إلى أي مدى كان هذا التقدم جوهريا. الترويكا الأوروبية لفتت من جهتها إلى تحقيق تقدم تقني في المحادثات، لكنها شددت على الطابع الملح للتوصل للاتفاق في وقت تصاعد طهران من برنامجها النووي بحسب بيان لها. وجاء في البيان أن الوقت المتاح يقاس بالأسابيع وليس بالأشهر لإنجاز المفاوضات.
استنكرت إيران هجمات الكيان الصهيوني المتكررة على الأراضي السورية واستهدافها مجدداً مستودعات الأغذية والأدوية بمحافظة اللاذقية. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة هذه الهجمات عدواناً على دولة عضوة بالأمم المتحدة وخرقاً سافراً لسيادتها، موضحاً أن الهدف من هذه الاعتداءات هو إثارة الأزمة والفوضى. وشدد خطيبزادة على أن قادة الكيان يستهزئون بالقوانين الأممية عبر شنهم عدواناً على سوريا بذرائع واهية، داعياً المحافل الدولية إلى اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرار مثل هذه التصرفات. عقد اجتماع بين وفد من الإطار التنسيقي العراقي بزعامة هادي العامري وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في منزله بالنجف الأشرف، وجاء اللقاء لبحث الاستحقاقات الدستورية المقبلة وتداعيات تشكيل الحكومة عقب مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات. وعقب الاجتماع قال السيد مقتدى الصدر في تغريدة على تويتر إنه يتطلع إلى حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية. أصيب جندي صهيوني جراء تنفيذ عملية قنص وقعت عند حدود المستوطنات مع قطاع غزة. وادعى مصدر بجيش الاحتلال أن الجندي تعرض إلى إطلاق نار فلسطينية شرق القطاع، زاعما أن إصابته كانت طفيفة. بالمقابل قصفت مدفعية الكيان نقاطا للمقاومة على الحدود الشرقية والشمالية لمدينة غزة، كما استهدف جنوده أراضي فلسطينية شرق ووسط المدينة بالأسلحة الرشاشة، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين بجروح. تأتي هذه الأحداث في ظل زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تل أبيب ولقائه وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس. دانت حركة حماس لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوزير الحرب الصهيوني بيني غانتس في منزل الأخير في ضواحي تل أبيب. وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم أن تزامن هذا اللقاء مع هجمة المستوطنين على أهلنا في الضفة الغربية يزيد من فداحة جريمة قيادة السلطة ويشكل طعنة للانتفاضة في الضفة المحتلة. وأضاف قاسم أن هذا السلوك من قيادة السلطة يعمق الانقسام السياسي الفلسطيني، كما يشجع بعض الأطراف المنطقة التي تريد أن تطبع مع الاحتلال ويضعف الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع. تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة استعداداتها للمواجهة العسكرية المقبلة مع الاحتلال، وسط تقديرات بأن يقدم الأخير على مغامرة أو يقدم الأخير على مغامرة قد تؤدي إلى تفجر جولة قتال جديدة مع القطاع. يأتي ذلك في وقت تستمر لليوم الرابع على التوالي فعاليات التدريب المشترك الركن الشديد 2 بمشاركة فصائل المقاومة كافة، فيما تستعد الفصائل لتنفيذ مناورة عسكرية كبيرة جنوب قطاع غزة الخميس المقبل تحاكي سيناريوهات مختلفة من المواجهة مع الاحتلال. وكانت المقاومة حذرت خلال مباحثاتها مع الوسطاء بعد معركة سيف القدس من أن ردها سيكون غير مألوف على أي عمل عسكري أو أمني في غزة. اعتبر عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أن الحرب على اليمن دخلت مرحلتها الأخيرة، مؤكدا أن معادلة الردع تثبتت مع بعد تطوير اليمن قدراته الصاروخية. وقال البخيتي أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحرير كل الأراضي اليمنية ولا فرق بين منطقة وأخرى، مضيفا ما دام العدوان والحصار قائمين فنحن لن نتوقف. وتابع البخيتي كل طرف يسعى لاستخدام كل قوته العسكرية ونحن نقابل العدوان بالتصعيد، لافتا إلى أنه لم يعد من مصلحة الإمارات والسعودية الاستمرار في الحرب بل الذهاب إلى اتفاق سلام. أعطى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمرا لحاملة الطائرات USS هاري ترومان للبقاء في البحر المتوسط في محاولة لطمأنة حلفائه الأوروبيين. انتهت النشرة وهذا تقرير. استمرار مفاوضات إلغاء الحظر في فيينا والوفد الإيراني يجتمع مع منسق الاتحاد الأوروبي. وفد الإطار التنسيقي يجتمع مع زعيم التيار الصدري بالنجف، والأخير يدعو إلى حكومة أغلبية وطنية. المقاومة الفلسطينية تؤكد استعداداتها للمواجهة العسكرية المقبلة مع الاحتلال إذا ما أقدم على أي مغامرة. وشكرا وإلى اللقاء.
أنت الذي علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء ثورة النجاة، أنت الذي علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء دور النجاة، تعلمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان، علمتني معنى الحنان.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا.
فإلى متى يا قلب إنك جاهل؟ فأحذر من الدنيا ولا تك غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. فإلى متى يا قلب إنك جاهل؟ فأحذر من الدنيا ولا تك غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. فإلى متى يا قلب إنك جاهل؟ فأحذر من الدنيا ولا تك غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم نسائم الرحمة، وسيكون موضوع هذه الحلقة هو الحياء. فمن الضوابط النفسية التي تردع الإنسان عن الانحدار في مهاوي الرذيلة أن يلتزم خلق الحياء، فكم من الناس من منعه الحياء من السقوط في منحدرات المنكر، وكم منهم من كبح الحياء جماح نفسه الأمارة بالسوء، حتى إن بعضهم كان يمنعه الحياء من ذلك قبل أن يمنعه خوف الله تعالى. وقد وضعت الشريعة السمحاء للحياء محلا مرموقا، فأنزلته منزلة سامية، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال حديث الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: استحي من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: نعم قرين الإيمان الحياء. وقال أيضا: على قدر الحياء تكون العفة. وعن الإمام العسكري عليه السلام قال: من لم يتق وجوه الناس لم يتق الله عز وجل. أعزائي المستمعين، الحياء في اللغة يعني الحشمة، وهو ضد الوقاحة، وفي الاصطلاح هو اسم يشتمل على مجانبة المكروه من الخصال. قال ابن مسكويه: الحياء انحصار النفس خوف إتيان القبائح، والحذر من الندم. والفرق بين الحياء والخجل أن الخجل تغير ظاهري يبدو على الوجه بسبب انفعال قلبي عند غياب الحجة أو ظهور ريبة، فهو شيء تتغير به الهيئة. أما الحياء فهو الارتداع بقوة داخلية عن فعل شيء ما، فيقال فلان يستحي أن يفعل كذا، ولا يقال يخجل أن يفعله، لأن هيئته لا تتغير. وباختصار، فالحياء مما سيكون والخجل مما كان. والحياء عزيز المستمع خلق رفيع، وهو خلق الأنبياء والأوصياء والحكماء والطبقة السامية من البشر. فالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله كان أشد حياء من العذراء في خدرها، كما تعبر عن ذلك الروايات الشريفة. والحياء صفة ضرورية وأساسية في الإنسان، وهي قرينة للإيمان. فإذا ذهب الحياء ذهب الإيمان، وإذا ذهب الإيمان فليست هناك ضوابط ومقيدات للسلوك، فمن لا يستحي يصنع ما يشاء. ومن هنا قيل: إذا كنت لا تستحي فاصنع ما شئت. يقول أحد الشعراء: إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنعي. ويقول آخر: يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء. من شرائط عقد الزواج عزيزي المستمع أن يكون كل من الزوجين راضيا. وللأسف قد يحصل أحيانا تزويج البنت دون رضاها، والضغط عليها لتتزوج من شخص ما، وهذا الزواج باطل والعقد فيه باطل وغير صحيح. فلا بد من ترك الخيار للبنت وإعطائها الحرية في تقرير مصيرها، ولا يجوز إكراهها بأي حال من الأحوال. فيجب على ولي المرأة وهو الأب أو الجد للأب أن يحرز رضاها القلبي الواقعي، فيسألها مثلا، أو يبعث إليها من يسألها ليتأكد من رضاها. فإن سكتت بسبب الحياء ولم تشأ أن تجيب، فهذا السكوت يعتبر رضا منها. فالسكوت الذي تصاحبه قرينة الرضا يعتبر قبولا ورضا. أما أن تسكت خوفا، أو أنها غير راضية واقعا لكنها سكتت، فهذا لا يعتبر قبولا. فالمدار في الأمر هو الرضا القلبي ليقع العقد صحيحا. وبالعكس، لا بد للبنت الباكر أن تحصل على إذن وليها في الزواج، فلا تتزوج دون إذن منه.
لما خرج موسى عليه السلام إلى أرض مدين، وجد بئرا يستقي منها الرعاء، ووجد من دون هؤلاء امرأتين تمنعان غنمهما من الورود إلى الماء خشية الاختلاط بالناس. فسألهما موسى عن حالهما، فأجابتاه أنهما لا يسقيان أغنامهما حتى يذهب الناس، وأخبرتاه أن أباهما شيخ كبير لا يستطيع أن يستقي. فسقى لهما موسى الأغنام، ثم جلس في ظل شجرة وهو يقول: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فلما رجعتا إلى أبيهما أخبرتاه بما حدث، فقالت الكبرى منهما: عودي إليه وأتيني به. فجاءته تمشي على استحياء، وطلبت منه أن يأتي معها، فكره موسى أن يتبعها، لكنه لم يكن له بد من ذلك. فقال لها: سوف أمشي أمامك، وامشي أنت خلفي، وصفي لي الطريق، أو ارمي بحصات أمامي. ولم يكن يرغب أن يمشي خلفها لئلا يرى مفاتنها. وفي نهاية المطاف زوج الأب موسى عليه السلام من بنته هذه في مقابل أن يكون له أجيرا لمدة 8 سنوات. عزيزي المستمع، الحياء قرين الإيمان، ولا إيمان لمن لا حياء له، فهو خلق الأنبياء وأهل التقوى، وهو رأس مكارم الأخلاق. عزيزي المستمع، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 78 4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج الجنون. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا وحديثنا لا يزال يدور حول الدعاء 42 من أدعية الصحيفة المباركة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به زين العابدين سلام الله عليه عندما يكمل ختم كتاب الله وعندما ينهي ختم القرآن الكريم. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يبدأ في بداية هذا الدعاء ببيان بعض خصائص القرآن الكريم وبعض ميزات كتاب الله، لأن القرآن الكريم له خصائص وله ميزات. هو القرآن الكريم تحدث عنها كثيرا في حديثه عن نفسه. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يشير في بداية هذا الدعاء إلى مجموعة من خصائص هذا الكتاب الكريم. في مقطع سابق تحدثنا عنه أشار الإمام زين العابدين عليه السلام إلى أن الكتاب كتاب الله تبارك وتعالى هو نور في حقيقته، أنزله الله نورا يهدي به من يشاء أو من اتبع رضوانه سبل السلام. فإذا أردت أن تصل إلى شواطئ الأمان في حياتك، وإذا أردت أن تسير في سبل السلام التي هي فيها السلامة من الأخطار في الحياة الدنيا وفي الحياة الأخرى، إذا أردت أن تحافظ على سلامة طريقك وسلامة نهجك وسلامة خطك، فعليك أن تهتدي بكتاب الله وتسير على طبق كتاب الله، لأن الله عز وجل أنزله نورا يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام. كذلك أيضا تحدث زين العابدين عليه السلام عن أن هذا القرآن هو مهيمن على الكتب السماوية السابقة، بمعنى أن معارف الكتاب وما ذكره القرآن الكريم فيما يرتبط من معارف وتعاليم وأحكام وشرائع في الواقع هي حجة على بقية الأديان وبقية الكتب وما ذكره الله عز وجل في كتب سابقة. نعم الأصول، أصول الدين، بعض القواعد العامة في الإيمان مشتركة بين الأديان، لكن الشرائع تختلف، الأحكام تختلف، كل شريعة تنسخ الشريعة التي قبلها. وفي القرآن الكريم أحكام وآيات لأحكام نسخت أحكاما في شرائع أو في شرائع سابقة في زمان الأنبياء السابقين. فتحدث الإمام زين العابدين عليه السلام عن كون الكتاب الكريم مهيمنا على كل كتاب كان قبله، ثم يستمر سلام الله عليه في بيان خصائص القرآن الكريم والتي هي في الواقع مستلة من كتاب الله تبارك وتعالى. في مقطع من مقاطع هذا الدعاء الكريم يقول، وهو مستمر في بيان خصائص القرآن وصفات القرآن الكريم: وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وفضلته على كل حديث قصصته. القرآن الكريم أحسن الحديث، كما ورد في القرآن الكريم نفسه وكما ورد أيضا في روايات أهل البيت سلام الله عليهم. القرآن الكريم عندما يتحدث عن نفسه يذكر لها هذه الميزة: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. كذلك الروايات تحدثت عن هذه الميزة في القرآن، أن القرآن الكريم هو أحسن حديث وأحسن موعظة وأحسن كلام يمكن أن يمر بسمع الإنسان ويمكن للإنسان أن يستمع إليه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها. وأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: إن أحسن القصص وأبلغ الموعظة وأنفع التذكر كتاب الله تبارك وتعالى. أيضا في رواية عنه جميلة سلام الله عليه يقول: تعلموا كتاب الله تبارك وتعالى، فإنه أحسن الحديث وأبلغ الموعظة، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب. والواقع أنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، لأن الكتاب ولأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، فلهذا له فضل على الكلام كله، كما أن لله تبارك وتعالى فضل على جميع الخلق وعلى سائر الخلق. فإذا هذه القضية الأولى التي أشار إليها الإمام عليه السلام وأشار إليها القرآن الكريم، وهي أن القرآن هو أحسن الحديث. فإذا أردت أن تستمع إلى أحسن حديث في حياتك، فعليك أن تفتح قلبك لاستماع حديث القرآن الكريم الممتع والشيق والنافع في نفس الوقت، لأنه بعض الأحاديث ممتعة وشيقة لكن ليس فيها نفع للإنسان، وبعض الأحاديث فيها نفع للإنسان ولكن ليست شيقة وليست هناك متعة في قراءتها. قراءة القرآن فيها لذة خاصة، فيها متعة خاصة، وفي نفس الوقت فيها فائدة كبيرة جدا، ولهذا هو أحسن الحديث. وفضلته على كل حديث قصصته، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وقرآنا أعربت به عن شرائع أحكامك. ثم يشير إلى صفة أخرى من صفات القرآن الكريم، وهي كون القرآن الكريم فرقانا. والله عز وجل سمى القرآن الكريم وسمى آيات القرآن الكريم بالفرقان، وكما قلت فإن هذه الألقاب التي يعطيها الإمام زين العابدين سلام الله عليه لكتاب الله هي مستلة من كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن الكريم له هذه الصفة، له صفة الفرقانية. الإمام سلام الله عليه يذكر وجها من وجوه فرقانية القرآن الكريم، يقول: فرقت به بين حلالك وحرامك. فالقرآن يفرق للناس بين الحلال والحرام، هذا أحد وجوه فرقانية القرآن الكريم. وهناك وجوه أخرى لكون القرآن فرقانا سنتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى عنها في حلقة آتية، والحمد لله رب العالمين.
وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وفضلته على كل حديث قصصته، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وقرآنا أعربت به عن شرائع أحكامك.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية،
من عبارات المتألّف محمد باقر الأسترابادي المشهور بميردامات. حول قلبك يا أخي إلى أذنك، وعقلك إلى صماخك، وأصخ ليعسوا بآل بيت المواحاة والسفارة وباب دار علم الإيحاء والنبوة، خازن وحي التنزيل وعيبة سر التأويل عليه السلام، إذ يقول: عظم الخالق عندك يصغر المخلوق في عينك، وكن يا أخي متأهبا بالنور السرمد عن الظل السائل، وبالوجود الحق عن الوهم الباطل، واعلم أن الحياة الحسية المزاجية في هذا العالم هي قشر الحياة، وإن هي إلا الحياة الظاهرية، والحياة العقلية الإلهية في عالم القدس هي مخ السعادة السرمدية ولب الحياة الحقيقية. فكما الأجداث قبور الأجساد، فكذلك الأجساد أجداث النفوس. ولعل القبور في قوله عز من قائل في التنزيل الحكيم: وما أنت بمسمع من في القبور، هي الأبدان. فالسفهاء الطغاة الجاهلون حياتهم مطلقا ممات، وأبدانهم لنفوسهم قبور، وأجسادهم لأرواحهم أجداث في النشأتين البائدة والخالدة. وفي قوله في قدسي الحديث: أنا عند المنكسرة قلوبهم والمندرسة قبورهم، القلوب هي النفوس المجردة المتألهة، وانكسارها عبارة عن موتها الإرادي، ورفضها الأجساد بالإرادة قبل رفضها بالطبع الذي هو الموت الطبيعي. والقبور هي الأبدان المادية الرثة المنهوكة في نسك الطاعة ومنسك العبادة، وذلك هو اندراسها. لا تخافن يا أخي موت البدن وبوار المزاج، بما أنت مولود عالم الملك، إذا كنت حيا على الفطرة، بما أنت وليد عالم الملكوت. يا أخلاء الحقيقة، استهين بالموت فإن مرارته في خوفه، واستحلوا رفض الجسد فإن حلاوته في رفضه، فقد انصرح لأولي النظر النافذ والبصر الواسع أن حقيقة الموت إن هي إلا الولادة الثانية في دار الحياة وموطن البهجة، والانتقال الأول من إقليم الزمان إلى عالم الدهر، والصعود العقلي من أرض التدريج والتغير إلى سماء القرار والثبات، والخروج الحق من قرية المادة الظالم أهلها إلى مدينة العقول القائم فسطاطها بالقسط، ألا فاستحقروا عالم الحس واستبخسوا مدركات الحواس واستقذروا لذات الأجوفين البهيميين واغتسلوا على شاطئ العقل الصراح واغتمسوا في فرات المعرفة ثم اغترفوا بأيدي قرائحكم القدسية أكفا من عين الحياة العقلية فاشربوها ودوموا بدوام الله في معدن البهاء وابقوا ببقاء الله في عالم الرحمة. سبحانك اللهم وبحمدك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدأ يا معاد يا مبدئ يا معيد اللهم اهدني بنورك لنورك وجللني من نورك بنورك يا نور السماوات والأرض يا نور النور يا جاعل الظلمات والنور يا نورا فوق كل نور ويا نورا يعبده كل نور ويا نورا يخضع لسلطان نوره كل نور ويا نورا يذل لعز شعاعه كل نور اللهم امنن علينا بالتسليم لمحتومات أقضيتك والتجرع لواردات أقدارك وهب لنا محبة لما أحببت في متقدم ومتأخر ومتعجل ومتأجل وهب لنا الإيثار لما اخترت في مستقرب ومستبعد ولا تخلنا اللهم مع ذلك من عواطف رأفتك وسوابغ رحمتك ولطائف كفايتك وحوط عنايتك وحسن كلاءتك بجودك ومنك وفضلك وطولك يا أرحم الراحمين. نحو الآفاق العالية.
اصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله